بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
بيان ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام.
طبعا ما يجوز في حق الأنبياء هو القسم الثالث من أقسام الحكم العقلي. ذكرنا سابقا أنه يجب للأنبياء إجمالا كل كمال بشري، ويجب لهم تفصيلا 4 صفات: الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. ثم بعد ذلك بينا ما يستحيل في حق الأنبياء وهو أضداد هذه الصفات، والآن نبين ما هو جائز في حق الأنبياء. طبعا الأنبياء بشر، إذن يجوز عليهم ما يجوز على البشر، لكنهم أنبياء ورسل، لذلك كل وصف بشري يتنافى مع النبوة والرسالة فهو محال في حق الأنبياء.
وجائز عليهم كل عرض بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية.
إذا كل عرض بشري هو جائز في حق الأنبياء إلا ذاك الوصف الذي يخل بمراتبهم العلية من النبوة والرسالة. يعني هناك أشياء تجوز على البشر لكن لا تجوز على الأنبياء، لأنه يخل بمرتبة النبوة والرسالة. قد تجوز على الأولياء لكن لا تجوز على الأنبياء والرسل، لأنها مرتبة النبوة والرسالة يجب أن تحفظ وأن تراعى، والأنبياء لا يصابون بعرض يتنافى مع هذه المرتبة.
بألا يكون منهيا عنه ولا مباحا مزريا.
إذا الأول شيء ألا يكون منهيا عنه. هل فعل المعصية في حق البشر عموما حتى الأولياء جائز، وإن كان الأولياء محفوظين، لكن الأنبياء يستحيل في حقهم الذنب، يستحيل أن يقعوا بمنهي عنه لأنه يخالف الأمانة. فالمعصية جائزة في حق البشر لكنها منتفية في حق الأنبياء. وكذلك المباحات التي هي مما يزري، مما ينتقص من مكانتهم ومراتبهم العالية، فهو أيضا وإن كان مباحا في حق غيرهم لكنه في حقهم محال.
ولا مرضا مزمنا أو تعافه النفس كالجذام والبرص.
المرض أيضا بكل أنواعه جائز على البشر، لكن الأنبياء وإن كانوا يمرضون لكن المرض الذي يصابون به لا يخل بمرتبة النبوة والرسالة، ولا يفضي إلى نفور الناس، لأن هذا ينافي وظيفة الأنبياء والمرسلين. لذلك يمرضون مرضا أولا لا يكون مزمنا دائما، ثانيا لا يخل بوظيفة النبوة والرسالة، ولا ينفر الناس، ولا تعافه النفوس.
سواء كان مما لا يستغنى عنه عادة كالأكل والشرب والنوم.
فالأكل والشرب والنوم أعراض بشرية لا يستغني عنها البشر عادة، فهي جائزة في حق الأنبياء وحق الرسل. جائز في حق الأنبياء أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يناموا. نعم.
أم كان مما يستغنى عنه كأكل الفواكه والنكاح.
كأكل الفواكه والنكاح، طبعا على قول من قال إن النكاح من الكماليات، ومن قال إنه من يعني الأساسيات مما لا يستغنى عنه، ألحقه بالقسم الأول. على كل حال، سواء كان من هذا القسم أو هذا القسم، كل ذلك جائز في حق الأنبياء لأنه مباح لا يخل بمراتبهم العلية.
أو كان من الأمراض غير المزمنة وغير المنفرة، فكل ذلك جائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. ولا تخلو هذه الأعراض النازلة بهم من فوائد.
نعم.
كتعظيم أجورهم.
أول شيء، يعني رب قائل يقول: طب لماذا يصاب الأنبياء الرسل بهذه الأعراض البشرية، لماذا يمرضون، لماذا كذا. طبعا أول شيء هم قدوة، والقدوة يعني ينبغي أن يصاب حتى نتعلم منه كيف نتعامل مع هذه القضايا. ثم هم يمرضون ويصابون بأنواع البلاء ليعظم الله تبارك وتعالى أجورهم وليسليهم عن هذه الدنيا، وكذلك ليكونوا قدوة لنا في تسلية أنفسنا بأن الأنبياء والمرسلين أصيبوا بهذه البلايا
وعلو مراتبهم عند الله تعالى. والله تعالى وإن كان قادرا على أن يفعل بهم ذلك من غير ابتلاء،
يعني أن يرفع أقدارهم وأن يعطيهم أعظم الدرجات من غير بلاء،
من غير ابتلاء ومشقة تحصل لهم، إلا أن حكمته تعالى اقتضت ترتب ذلك على الابتلاء لا يسأل عما يفعل. وكالتشريع كما عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهوه صلى الله عليه وسلم.
إذن من فوائد أن يصابوا بالأعراض البشرية التشريع لنعلم ماذا نفعل في هذه الحالات، كما مر معنا سهى النبي عليه الصلاة والسلام فعلمنا ماذا نفعل إذا سهونا في صلاتنا.
وكيف تؤدى الصلاة في حال المرض والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام حال ما ذكر، ودلالة الفعل أقوى من دلالة القول.
يعني رب قائد يقول كان ممكن أن يعلمهم بذلك بالقول، وما في داعي أن يصاب بذلك، لا يخاف ولا يمرض ولا يسهو. قال لك دلالة الفعل أقوى من دلالة القول، والتعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول.
وكالتسلي بإحوالهم إذا نزل بنا ما نزل بهم.
نعم.
وكالتنبيه على حقارة الدنيا وخسة قدرها عند الله تعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فإذا نظر العاقل في إحوالهم عليهم الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال وأذية الخلق لهم، علم أنها لا قدر لها عند الله تعالى، فأعرض عنها بقلبه بالكلية، وعلق قلبه بربه في البكرة والعشية إن كان ذا همة عليا، حتى يرى إثر موته عاقبة هذه العيشة المرضية. قوله والنكاح المراد به الجماع في الحل، أعم من أن يكون بعقد أو ملك يمين، لكن بقيد العقد بالمسلمات الحرائر.
إذن هنا مسألة أيضا يعني على قول من لا يجوز النكاح بالإماء إلا عند عدم الطول، وهذه مسألة خلافية بين الأحناف والجمهور. نعم، فقول الجمهور لا يجوز النكاح بالإماء إلا عند عدم الطول على الحرة. طيب، فإذا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعدم هذا الطول، لذلك إذا تزوج فلا بد أن يتزوج امرأة مسلمة حرة إذا كان بالنكاح. نعم.
قوله وكالتسلي أي التصبر وعدم الحزن على فقد الدنيا، فإذا حصل لك فقر مثلا أو مرض تسلى بما وقع للأنبياء قبلك. ودخل في قولنا المباح المزري سؤال الصدقة بل قبولها، فلا يجوز عليهم، وكذلك الأكل في
السنة. مع أنه مباح لغيرهم، يعني ممكن أي واحد من الناس أن يسأل الصدقة وأن يقبل الصدقة إذا كان فقيرا.
ودخل في المرض المزمن العمى والجنون ولو قل، لأن شأنه أن يزمن ولأنه نقص ولم يعم نبي قط. وما قيل إن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان ضريرا لا أصل له،
ولا تدل عليه الآية، لأن بنتي شعيب ماذا قالتا؟ وأبونا شيخ كبير.
ويعقوب إنما حصلت له غشاوة وزالت،
وبيضت عيناه من الحزن ليس من العمى، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لذلك هذا ما أثبته القرآن الكريم، وما نقل عن في الإسرائيليات من غير ذلك فهو يخالف معتقدنا، وبالتالي فهو لا يقبل.
قوله وخسة قدرها، أي لأن حلالها حساب وحرامها عقاب. قوله جرعة ماء بضم الجيم وفتحها، والمعنى لو كان للدنيا قيمة قليلة توازن جناح بعوضة، فضلا عن كونها كثيرة ما سقى إلى آخره. قوله العيشة المرضية، العيشة المرضية مفعول ثان ليرى، والأول قوله عاقبة هذه. قال وأما السهو فيجوز في الأفعال كالسلام من ركعتين دون الأقوال،
يعني يجوز أن يسهو في أفعاله بأن يسلم على رأس الركعتين، صلاة رباعية صلى ركعتين وسلم سهوا، هذا يجوز في الأفعال. لكن هل يجوز في الأقوال أن يسهو فيبلغ آية بشكل ثم يقول والله سهوت يصحح بعدين؟ لا، لأن هذا لو حصل لتطرق الشك للوحي كاملا. ليه؟ ممكن كل آية أو كل حديث يقوله ماذا نقول؟ لعله سهى وغدا يصحح.
وأما نسيان الأحكام فلا يجوز عليهم قبل التبليغ.
أما لو بعد ما بلغوا نسي آية أو نسي حكما هذا جائز. لماذا؟ لأن عليه البلاغ. وأما الحفظ فإنه واجب الصحابة، الصحابة هم الذين يجب عليهم أن يحفظوا ما بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام.
ويجوز بعده لحفظه بعدها ولوجوب ضبطه على المبلغ ليعمل به وليبلغه. ويجوز نسيان المنسوخ مطلقا قبل التبليغ وبعده. وعلم أن ما جاز عليهم من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العليا فإنما هو بحسب ظواهرهم فقط، وأما بواطنهم فهي معمورة بالأسرار الإلهية متعلقة بحب خالق البرية، فلا يحصل منهم ضجر ولا شكوى ولا تأوه منها، بل لا يزيدهم منه إلا قربا وحبا، بل هذه الحالة تكون في كثير من أمتهم، فكيف بهم عليهم الصلاة والسلام. إرسال الرسل تفضل ورحمة من الله.
نعم، وطبعا هذا أيضا من الجائز في حق الله تعالى، كما قال في الجوهرة ومنه أي من الجائز إرسال جميع الرسل. نعم.
ولما أوجبت المعتزلة إرسال الرسل
قالوا إن إرسال الرسل واجب على الله عز وجل لأنه هو الأصلح للبشر، ويجب على الله على قولهم أن يخلق وأن يفعل ما هو الأصلح للعباد، لذلك قالوا بوجوب إرسال الرسل
بناء على قاعدتهم من وجوب الصلاح عليه تعالى. والأصلح في حق عبيده أن يرسل إليهم الرسل لينبهوهم على ما ينجيهم من المهالك وما يوبقهم فيها، وأحاله السمنية والبراهمة،
أحالوا إرسال الرسل فقالوا لا داعي لذلك لأن العقل كاف في ذلك،
نظرا إلى أنه عبث لكون العقل كافيا عنه.
نعم.
أشار إلى الرد عليهم بقوله إرسالهم تفضل وإحسان من الله تعالى ورحمة منه للعالمين، وليس بواجب عليه لما علمت أنه الفاعل المختار الذي لا حرج عليه ولا يسأل عما يفعل، ولا بمستحيل لأن العقل إذا خلا ونفسه قد يغفل عن أكثر الأحوال المناسبة له في معاشه، فكيف بدقائق الشرع والسمعيات التي لا تتلقى إلا من الصادق. جل مولي بضم الميم وكسر اللام، أي معطي النعمة التي من أجلها إرسال الرسل إلينا، فله الحمد على ذلك وعلى كل حال. قوله وزالت، أي حين جاءه البشير بقميص يوسف، كما أخبر الله تعالى بقوله فارتد بصيرا. قوله والبراهمة، نسبة لبرهام كبيرهم. قوله نظرا إلى أنه عبث، أي فهو بناء على أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقليين. قوله أشار لرد عليهم أي الفرق الثلاث، وكذا على الفلاسفة القائلين إن الرسل موجودون بالعلة والطبيعة،
يعني إن إرسال الرسل فعل يصدر عن الله عز وجل بالتعليل أي بالإيجاب الذاتي، لأنهم يقولون إن الله علة وما يصدر من أفعال هي معلولات تصدر عن الله بالتعليل من غير اختيار منه.
لكن السمنية والبراهمة والفلاسفة كفار والمعتزلة فساقون. قوله فله الحمد على ذلك أي على إرسال الرسل ولم يدعنا كالبهائم هملا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.